الله رب العالمين. هذا مجلس جديد نكمل فيه باقي الرسالة، رسالة القواعد المتى في صفة الله تعالى وأسمائه الحسنى لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، بعد فراغنا من تعليقات العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى على الرسالة، حتى نعثر على تتمة هذا الشرح. إن كان الشيخ قد أتمه فنكمله إن شاء الله بعد ذلك. نعم، القاعدة الثانية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى،
يقول شيخنا رحمة الله عليه، يقول القاعدة الثانية في أدلة أسماء الله عز وجل وصفاته، في الأدلة الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراء على ظاهرها دون تحريف، دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. يبقى الأمر الأول كان في ماذا؟ في الأدلة من جهة استمدادها. فالأسماء والصفات ما أدلتها؟ الكتاب والسنة الصحيحة، هذه استمدادها، فتستمد في إثباتها من أدلة الكتاب والسنة. هذه القاعدة متعلقة بالدلالة، هذه القاعدة متعلقة بالدلالة، دلالة الثابت من الكتاب والسنة، فقال إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. نعم.
قال: أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
نعم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الهداية في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الله فالأصل ماذا يا إخوان؟ هو إجراء كلام الله عز وجل على ظاهره، العام عام والمقيد مقيد وخاص خاص، إجراء كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره، لا نخرج عن هذا الظاهر، لا نخرج عن هذا الظاهر. لو جاءنا واحد يقول نخرج عن هذا الظاهر، نقول: ما دليلك؟ ما دليلك على عدم خروج عن هذا الظاهر؟ لكن إن دل دليل على أن الظاهر هنا غير مراد، حيث دخلت حقيقة شرعية على الحقيقة اللغوية، فنعم. يعني ما يأتي واحد اليوم يقول مثلا في حقيقة الصلاة من جهة اللغة الدعاء وكذا، فأنا سأبقى أدعو ولا أصلي الصلاة الشرعية، وأكون بذلك قد وافقت أقيم الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء مثلا، نقول دخلت حقيقة شرعية هنا. ومن هنا العلماء درسوا الحقائق وقسموها، عندنا الحقيقة الشرعية، عندنا الحقيقة اللغوية، عندنا الحقيقة العرفية، عندنا الحقيقة العرفية. يبقى هنا إجراء هذه النصوص على ظاهرها، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، إذا اللسان العربي المبين مراد في هذا، إلا أن تدخل حقيقة شرعية تبين المراد من هذا النص، المراد من هذا، وهكذا. فدخلت حقيقة شرعية تبين، حتى يتبين لكم الخيط، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالمراد بالخيط الأبيض الأسود هذا من الفجر وليس مطلق الخيط الأبيض والخيط الأسود كما فهم بعض الصحابة علي بن حاتم رضي الله عنه. هذا أولا. فإذا عندنا الأصل هو ماذا؟ اللسان العربي المبين. نجري هذه النصوص على ظاهرها ولا نخرج عن ظاهرها، وكلها حقيقة فليس فيها حقيقة ومجاز بالمعنى الذي عند المتأخرين، وإنما كل حقائق بوضعه كل حقائق. فهذا استعمال عربي طارة بالإيجاز وطارة بالتفصيل، كما ذكر سيبويه رحمه الله تعالى في الكتاب لما ذكر هذا واسأل قرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا وهكذا. قال بأن هذا لسان عربي، هذه حقيقة ليس خروجا عن ذلك، ده لسان عربي. طارة لسان عربي قد يحذف لأن السياق واضح الدلالة، فيكون هذا الإيجاز من أنواع بلاغة القرآن وليس خروجا عن الحقيقة. فكل عربي يفهم، واسأل القرية عن إيه، واسأل العير، كل عربي يفهم هذا. فذكر هذا اختصارا بلاغة القرآن الكريم واستعمال السياق العربي، فقد يبنى على الإيجاز. ولهذا تعبير سيبويه يقول الإيجاز في هذا وليس المجاز، ولو تكلم حتى بلفظة المجاز كما تكلم بعض العلماء، يعني من مجاز اللغة، مما يجوز في اللغة، وليس المجاز الذي عند المتأخرين. فإن أهل السنة قد أجمعوا على أنه لا مجاز بالمعنى الذي يقوله المتأخرون، لا مجاز لا في اللغة ولا في القرآن. ولم ينقل عن أئمة السنة القول بالمجاز مطلقا أبدا، اللي هو المجاز على قول المتأخرين كما قال شيخ الإسلام، وقد مرت القرون الثلاثة المفضلة على هذا الأمر. لم يقل بذلك إمام من أئمة السنة ولا إمام من أئمة اللغة، لم يرد هذا القول بالمجاز لم يرد. فكل القرآن حقائق وكل القرآن مراد، إلا إذا دخلت حقيقة شرعية تبين المراد من اللفظ خلاص نعود نحن إلى الحقيقة الشرعية. طيب لماذا أصل أهل السنة هذه القاعدة أن أدلة القرآن وكذا الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها؟ لماذا قالوا هذا؟ ردا على المحرفة. فالمحرفة لما خرجوا مثلا عن استوى بما هو ظاهر القرآن في بما هو ظاهر اللغة، فالمراد استوى على يعني على وارتفع، هذه معناها فعلى وارتفع واستقر وكل هذا من المعاني الشرعية لهذا الذي اللفظة. أما كونه تقول استوى هنا بمعنى استولى، استوى على بمعنى استولى، نقول خرجت عن ظاهر اللفظ في اللغة العربية، فلا يأتي الاستوى الاستواء استوى على بمعنى استولى. قال الله عز وجل لتستوى على ظهوره، يعني ايه تستولوا ولا تعلون عليه؟ لتستوى على ظهوره يعني تعلو على ظهوره وتذكر الله عز وجل. يبقى هنا حينما قعد للسنة والجماعة ان الواجب في نصوص القرآن والسنة اجراءه على ظهوره، الرد على المحرفة، الرد عن المحرفة، يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان. فسروا اليد بالقدرة ليه؟ فسروا اليد بالنعمة ليه؟ لماذا خرجتم عن الظاهر؟ قالوا اليد في اللغة يا شيخ اتق الله، اليد في اللغة تأتي معنى القدرة. نقول اليد ولا يداه؟ اليد ولا بيدي؟ اليد ولا يد الله فوق أيديهم؟ اليد، في فرق بين اليد ويداه. من جهة ايه؟ من جهة اليد المطلقة، فقد تطلق في اللغة ويراد بها النعمة اذا اطلقت اليد، لكن اذا اضيفت اليد فليست الا الصفة. لهذا فرق بين لما خلقت بيدي لما بل يداه وبين يد. هاتوا بقى من اللغة بل يداه مبسوطة، ان يداه هنا تحمى على القدرة او على النعم، لا تجدوه. يبقى هذا تلبيس منكم، خطفة سريعة كده، خطفة كده يضحكون بها على الناس، فأتون بشواهد شعرية عربية ان اليد رد بالقدر. ولك هذه اللغة العربية، إنما أنتم مجسمة، جعلتم اليد بمعنى الصفة، وهذه يد جارحة، وهذا شأن الأجساد، والله ليس بجسم، هكذا يقولون. نقول لغة العرب ليست فيها يداه بمعنى القدر، إذ القدرة واحدة ويداد مثنى، وليست نعمة، إنما اليد إذا أطلقت مثل ما أقول أضرب بيد من حديد، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. يبقى يد هذه اللي تطلق ربها نعمة، إنما يد الله يد محمد فليست إلا صفة. ولهذا فرق بين أن أقول يد محمد في يدي وبين لمحمد يد علي، يد محمد علي ولمحمد يد علي، في فرق كبير جدا. يد محمد علي يده التي صفته يد محمد، لأن هذه مضافة يبقى وضع عليه، لمحمد يد علي، يبقى جميل ونعم. ماذا قال عروة بن مسعود لأبي بكر لما قال له بكر أمصص بدر اللات؟ ماذا قال له؟ ها؟ لولا يد لك علينا، ولا لولا يدك علي؟ يد لك علي، إنما لو يد أبو بكر علي يبقى اليد المحسوس معروف الصفة، لولا يد لك علي يد. فاليد التي تأتي بالقدرة تأتي بالنعمة في الوضع هي اليد المطلقة، أما إذا أضيفت فليست إلا صفة لموصوف. فلهذا هؤلاء خرجوا عن الظاهر بل يدهم مبسوطتان، وتأولوا. لماذا؟ لماذا تأولوا وحرفوا؟ ليه؟ لأن عندهم قاعدة عقلية أن إثبات هذا هيقتضي التمثيل، فردوها بفهمهم لا بلغة العرب، لكن يجرؤون أن يقولوا لنا لغة العرب ترد تفسير يداه باليدين حقيقيتين، فليأخذوا 1400 سنة كعمر نزول هذه الآية وقليل حتى يخطئون من جهة اللغة. إخواني انتبهوا، أهل السنة الجماعة لما قالوا يد الله فوق قائدين دي اليد الصفة بل يدهم مبسوطان دي الصفة، هل خطأوهم لغة ومعهم دليل؟ هل ممكن يداه أو بيدي تكون بخلاف اليدين حقيقيتين؟ وما ردوا علينا به من جهة التنزيه لا من جهة اللغة، قالوا لو أثبتنا كما تقولون يدا حقيقية ويدين حقيقيتين لاقتضى ذلك التمثيل، يبقى ردوا بقاعدتهم ولا ردوا باللغة يا اخوان؟ ها؟ انما احنا بنرد عليهم بايه؟ باللغة وبقواعد السلف. فارجو ان ننتبه لهذه المسألة، اوعى يسرقك دي بالضبط الالتفات من يداه الى يد في اللغة زي سرقة الكحل من العين، عارفين الحرامي؟ أيوه. يعني ما تنتبه ليه؟ شو بقى ما الكحل يسرق العين؟ صعبة دي صح؟ يعني واحد اكتحل تسرق الكحل من العين؟ ده ما يكون مبنج بقى. أهو نفس المسألة، يقولك ايه؟ بل يدهم مبسوطة، أنتم المجسمة يقولون يد حقيقية وهذا كلام باطل، فإن اليد في اللغة بمعنى كذا، قال امرؤ القيس، قال النابغة، قال سرقك. هون سرقك في ايه؟ قول لي يلا عشان اعرفك بس تتبع الحرامية دول. ها؟ سرقك في ايه؟ سرقك في ايه الان؟ ها؟ سرقك في ايه دلوقتي؟ لما احنا بنقول بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيداي في قول الله بل يداه مبسوطتان لما خلقت بي، ان هذه من باب اضافه صفه الموصوف، وانها اليدان الحقيقيتان، ردوا علينا وقالوا بل هذا كلام مردود. فان اليد في لغه العرب تعني النعمه، تعني القدره، قال النبيغه، قال امرؤ القيس، قال قلب الى اخره. سرقني هنا بقى، سرقني في ايه؟ ها؟
هنا اضاف اليد اليه فلا تكون الا صفه للموصوف. اما اليد
المطلقه لما جاء يرد عليا ما ردش عليا بالموضع، لما جاء يرد عليا انا استدللت بالموضع بل يداه مبسوطتان، لما جاء يرد عليا قال اليد في اللغه ولا يداه في اللغه؟ اليد. ما تنتبهش انت المساله دي، تنتبهش انت ايه دي المساله دي. انا بعت لك الدولار ب50 واتفقنا وكتبنا عقد، تقوم انت جديد ترد بعت ايه؟ الدولار في السوق ب47. انا مالي ومال الدولار في السوق؟ سحبني من الدولار اللي بيني وبينه عقدنا عليه البيع الى دولار في السوق مثلا يعني. فانتبهوا، فهؤلاء سرقونا وحولونا من الموضع باليده الى نفس المساله، ويبقى وجه ربك يسحبني من وجه ربك الى الوجه في اللغه. يلا واحد يعيد تاني، ايه محل السرقه هنا؟ ها، ايه محل السرقه؟ ها، حينما استدل انا على صفه اليد بستدل بايه؟ بستدل انا بدليل الاضافه، يد الله فوق ايديهم بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي وكذا. فاذا جاء هو يرد علي سرقني بقى، كيف؟ انه يقول ان اليد في اللغه تاتي ورد بها كذا، يبقى نقلني من الموضع الذي هو فيه الاضافه الى الموضع الذي فيه الاطلاق. واضح يا اخواني؟ بارك الله فيكم. نعم.
مين بيمثل في الشرح؟ الشيخ العثيمين بيمثل يعني في الفقه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ظواهر النصوص في اسماء الله وصفاته ظواهرها المعنى اللائق بالله، ولهذا يجب اجراؤها ويجب علينا إجراؤها على ظاهرها لا على سبيل التمثيل، بل على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه صفات أضيفت إلى موصوفها فيقتضي أن تكون لائقة به. أنا أقول: أمسكت الكأس يده بيدي، هل تفهم أن يد الكأس كيدي؟ الجواب: لا، فيد الكأس عروته، لكن يدي غير يد الكأس، فتجد أن قلنا يده بيدي كلمتان في جملة واحدة، ومع ذلك كل يفهم من اليد المضافة إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسكه. فإذا يد الله عز وجل التي نطق بها القرآن والسنة ليس ظاهرها أنها كأيدي المخلوقين أبدا، بل إن ظاهرها يد.
هذا ظاهر عندك أنت، لكن ليس ظاهر من حقيقة السياق في القرآن، لكن الظاهر عندك أنت. نعم.
بل إن ظاهرها يد تليق به سبحانه وتعالى، وحينئذ نقطع دابر هؤلاء المحرفين الذين يدعون أن
الله يقطع دابرهم. الله لا، لا يبقي لهم كلمة. نعم.
الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة هو التمثيل، ويتوصلون بهذا الاعتقاد الباطل إلى نفي ما جاء في الكتاب والسنة. واعلم أن الكلام قد يكون نصا لا يحتمل التأويل، وقد يكون ظاهرا يحتمل تأويلا مرجوحا، وقد يكون محتملا للوجهين على السواء، فهذه ثلاثة أقسام.
نعم. طيب، هات القاعدة الثانية.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا.
يعني يا أخواني إذا شعروا ومن نحن أحوام يعتبرون القول بالظواهر هذه التي نقولها كفر، تخيلوا. يعني لو قلنا الظواهر على ما عليه اليد حقيقية، اليدان حقيقيتان والوجه حقيقي، يقول هذه ظواهر كفرية، لأن عندهم تقتضي المماثلة. فالظواهر عندهم تقتضي إيه؟ المماثلة. يبقى واجبك كوجوهنا يدان كأيدين لو أثبتنا هذا. ولهذا يقولون بأن هذه الظواهر ماذا؟ كفرية. ممكن تأتي بكلام البيضاوي وكذا له كلام في مثل هذا أو غيره ممن يذكر بأن القول بظواهر القرآن وكذا كفر، يعني على النحو الذي قلناه يقول السنة هذا كفر العدو به. ليه؟ لأن عنده من الظواهر دي تقتضي المماثلة، والممثل كافر، والممثل كافر. ولهذا هم ادعوا ان دي الظواهر. الظواهر ايه عندهم؟ ان اليد دي بل يداه، هذا الظاهر ان له يدان وهذا الظاهر حقيقيتان، وهذا الظاهر باطل، لان لو اثبتنا هذا لاقتضى الممثلة. وبالتالي لابد ان نخرج على الظاهر بما ينزه الله به عن ممثلة. اذا المراد باليد القدرة، والمراد اليد او المراد باليد النعمة، والمراد بالوجه الذات، والمراد بكذا. لاننا لو قلنا بالظواهر انها يدان حقيقيتان لكان كفرا. يبقى لما قالوا الظاهر ده كفر، الظاهر ده اللي هو عندهم المماثل، لو اثبتنا يدين حقيقتين يبقى تماثلان يدي البشر. طب الادعاء ده هو حقيقة ظاهر القرآن ولا حقيقة ما فهموه من ظاهر القرآن؟ ما فهموه ليس حقيقة الظاهر، انما احنا بنثبت يدين حقيقيتين. كيف يا شيخ هذا يقتضي الممثلة؟ نقول كما أثبتنا ذاتا حقيقية مع عدم الممثلة، وإلا لو أنك اتخذت هذا الأمر فلا تثبت ذاتا في القرآن أبدا لله أبدا. أنت بتقول الرحمن على عرش استولى، استوى يعني الرحمن على عرش استولى، فأنت تثبت ذاتا استولت. طب ما أنت أثبت ذاتا والظاهر ده هيكون الذات كالذات. لا، لله ذات لا تماثلها ذوات. قلنا اكتب زائد لله صفات لا تماثلها صفات، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. تبعتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. ولهذا لا سوق لأهل البدع أبدا مع السنة. لكن يا إخواني متى تؤتى السنة؟ إما من ضعفك وجهلك بها، وإما من هواك فتتاجر تجامل تقول لي لولا هؤلاء الأشاعرة والصوفية، لولا أنهم تركوا أماكنهم لما جلسنا هنا، يعني لولا أن الأشاعرة ما جيش هنا يدرس والصوف لو كنتش قاعد، يعني لو جاء مش هقعد أنا، ده أنا لو جاء أكسر له رجله لو أن ولي الأمر أزيل لي طبعا. يجي لي يجي لي ايه؟ ده انا ما دخلوش البلد، يجي يعمل ايه؟ ده انا بحاربه حيثما كان. اقول لولاه، لولا ان هو تخلى الاشعار، لو نتخلى عن مكانه، تخلى عن منبره، تخلى عن كرسيه، ما جلست بكم دي يا حسان؟ بكم؟ ومع ذلك لم يرضوا عنك، لم يرضوا عنك يا حسان. تعرف ايه حسان؟ حتى تتبع ملته من اولها الى اخره. ولهذا طلع الرجل الدكتور اسمه عاصي ده، سالم عاصي ده، قال لا لا يغتر، لا تغترون بهذا، لازم يقول لنا عقدت في كيتو كيتو كيتو، هشوف حتى تتابع ملته. لم يرضوا عنك. والنهارده لما تكلمت في عرفه بالكلمه الاشاعره قال الله اكبر، رجع عن محمد حسين وهابي الى الاشاعره. بكم بقى؟ يبقى لولا هؤلاء ما جلسنا، يعني لو جاءوا وملأوا أماكنهم لما جلسنا. الله المستعان.
قال الصاوي في تعليقه على الجلالين: الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر.
أعوذ بالله. وقال اللي هي قاعدة ايه بقى؟ الأخذ بظواهر القرآن والسنة من قواعد الإيمان. صح يا أخوان؟ نزل القرآن بلسان عربي مبين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. ولكن جعلناه قرآنا عربيا، وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولهذا لماذا لم يفسر النبي كل القرآن؟ لو كان الظاهر غير مراد ولو كان الأخذ بالظواهر كفر لفسر النبي القرآن بالحقائق، لأن الظواهر غير مرادة. فكون النبي يموت ولم يفسر الظواهر هذه، لأن الظواهر دي كفر، فكون النبي لم يفسر كل هذه يبقى النبي قصر، يبقى النبي ما بلغ ما أنزل إليه، يبقى النبي ما بين، النبي لم يفسر إلا آيات. طب والباقي متروك للغة ولعلم الصحابة غير المشتبه عليه. ولهذا لما وقع اشتباه فيه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقالوا أينا لم يظهر، حديث ابن مسعود في الصحيحين، يا رسول أينا لم يظهر يا رسول الله، فقال ليس الظلم الذي تعنون أن يظلم الرجل واحدا، لا، ألم تقرأ قول العبد الصالح، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. احنا احتاجنا بقى حقيقة شرعية تبين المراد. معنى ذلك أن جميع الآيات التي لم يفسرها النبي فإجراؤها على الظاهر معلوم معروف. ثم إذا كان الظاهر كفرا، يا حسن يا حسين يا محسن يا حسان، إذا كان الظاهر هذا كفرا يبقى إذن أنزل الله كتابا ظاهره الكفر وباطنه الإيمان، ينفع؟ وبالتالي يصدق بقى ما قاله الناس إن هذه المعاني التي علمها النبي وكذا وبينها من باب التقريب حتى تعلم الجهال، أما الحقائق لا، مش دي، دي الحقائق دي بقى ما علمهاش إلا الخواص، لكن الظاهر ده من باب تقريب بس، من باب تقريب بس. يبقى إذن ظواهر القرآن كفر. ها قول يا ابن تاني أعد.
قال الصاوي في تعليقه على الجلالين: الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. وقال السانوسي في شرح أم البراهين،
مش السا السانوسي على طول، أصول السانوسية دي عندهم من ال زي عندنا زي كلين كده عند الروافض، وزي البخاري عندنا كده، والوسطية والسانوسية جوهرة التوحيد. نعم.
قال في شرح أم البراهين: أصول الكفر ستة. فقال السادس: التمسك في أصول العقائد بظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل، وهو أصل ضلال الحشوية.
صح، اللي زي حضراتكم كده أتبع أحمد بن حنبل والبخاري وكلمات. فتقول بقى يدان حقيقية وجه حقيقي بحقيقة، ده أصول الكفر. ليه؟ لأن أصول ظواهر هذه عندهم التمثيل، لو قلنا بهذا كنا ممثلة، والتمثيل كفر. شفت يا إخواني بارك الله فيكم، لازم نذاكر يا إخواني، يا إخواني لازم نذاكر، لازم نتعلم. هتقول الأشاعرة انتهوا، وما اللي بيقابلونا دول إيه يا إخوان؟ هتقول الصوفية انتهوا، وما دول إيه يا إخوان؟ هتقول المعتزلية انتهوا، وما دول إيه يا إخوان؟ بس دول في ثوب جديد، تكوين على تحصين على تنوير على، أخذوا صورا أخرى تمحوروا، هي كورونا بس تحورت، واضح؟ نعم. قال العلامة
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات.
الله المستعان. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيف التي هي عليها مجهولة. وقد دل على ذلك
الكيفية.
وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله.
القاعدة الثالثة ما هي أخوان؟ القاعدة الثالثة أن ظواهر نصوص الصفات على هذه معلومة لنا باعتبار، مجهولة لنا باعتبار. معلومة لنا باعتبار يا أخوان المعنى، مجهولة لنا باعتبار يا أخوان الكيف. يبقى معلومة باعتبار معنى، مجهولة باعتبار كيف. هي لها كيف لكن هذا الكيف مجهول لنا، وليس أنه ليس لها كيف. ولهذا التعبير نمرها كما شاءالله بلا تكييف أوضح من بلا كيف، لأن بلا كيف هي لها كيف لكن لنا لا نعلم. طيب بلا تكييف منا فنكيف، لكن هي بلا كيف لا لها كيف، لكن بلا تكييف أي لا يصدر منا تكييف له. ولهذا الشيخ الإسلام قال في الصيام من غير إيه نمرك وجه، من غير إيه يا أخوان، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا كيف ولا تكييف. فلا نكيف صفات ربنا وإن كنا نعتقد أن لها كيف، لكن الكيف هذا كل ما يدور ببالك فالله على خلاف ذلك. إنما لو أطلقنا العبارة على طول بقى كل ما يدور ببالك فالله على ذلك غلط، لأن أنا بيدور ببالي المعنى الذي جاء في القرآن والسنة وفي كلام السلف. فهل هذا الله على خلافه؟ لا. يبقى كل ما يدور ببالي مما لم يرد في باب الكيفيات في الكتاب والسنة بيانه فالله خلاف ذلك. ليه؟ لأنه ليس كمثله شيء، لا هو أخبر ولا رسوله أخبر ولا له نظير يلحق به. يعني لو واحد قال مثلا دلوقتي فلان في أمريكا زوجته ولدت، أنا متخيل الولد ده إيه؟ صح ولا يا إخوان؟ متخيل ولدي هو ولدك وأي ولد، وين اختلفت الشكل؟ لكن ما تكوينه معروف، ولا يبقى فيل مثلا ولا يبقى قرد ولا يبقى كذا، معروف لأنه له نظير. طب ولد القرد يبقى له نظير، الفيل له نظير. فأنا بتخيل هذا ولد المرأة ولد الفيل ولد الحمام ولد اليمام ولد، ليه؟ لأن له نظيرا. أما الله عز وجل ليس له نظير ولا كف ولا مثيل، فيبقى ما يدور ببالي من جهة كيفية الصفات فالله خلاف ذلك، لكن ما يدور ببالي من تنزيه الله عز وجل من معاني الصفات فهذا ليس الله على خلاف ذلك بل هو كذلك. يبقى إطلاق العبارة لا يصح، الإطلاق لا يصح، لابد من التفصيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه.
وإلا لو كانت هذه المعاني مجهولة بالنسبة لنا فأي وجه لتدبر القرآن يا أخوان؟ هل الله يأمرنا بتدبر ما لا نعرف معناه فيكون تكليفا بغير مقدور؟ كيف الله يأمرك بتدبر ما لا تعرف معناه وهو أجل ما في القرآن وهو الصفات؟ فأجل ما في القرآن صفة رب عز وجل، فإن كنا لا نعلم معناها وقل آية إلا وفيها الصفات يا مطبقة يا تضمن يا لزوم، فإذا كان هذا غير معلوم لدينا فما فائدة تدبر ما لا يعلم وأن الله اختص به؟ هذا مذهب المفوضة. مذهب المفوضة فوضوا المعنى والكيف، لكن ماذا بقى السنة الجماعة؟ فوضوا الكيف للمعنى بس، وتفويض المعنى ومذهب الفضاء شر المذاهب، لأنه تعطيل القرآن عن الهداية. يبقى ليس كتاب هداية، بل كتاب مجمل خلى من الهداية في كثير من آية. لكننا نعلم هذه الصفات من جهة حقائق معانيها والمراد بها، وأقول معانيها والمراد بها لأنه قد يقال في بعض الصفات إذا قيل لك ما معناها تقول هذه الصفة نسبتها على الحقيقة لكن لا يماثلها صفة ولا تذكر معنى. احنا عرفنا معنى الاستواء يعني ايه، استوى على يعني ايه على وتم. طب ما معنى اليدين؟ مش انتم تقولون يا اخواني يا اهل السنة نحن نعلم المعنى ونفوض الكيف، تقولون هذا؟ طيب ما معنى اليدين وما معنى الاصابع؟ ها ما معنى اليدين وما معنى الاصابع؟ ها يدين يدان حقيقية ده المعنى؟ طب واحد يقول لك انت ما فسرتش، فسرت الماء بالماء، ده كده فسرت الماء بالماء، نقول له ايه؟ نقول ها التفسير عندنا على الحقيقة، هو ده التفسير. فحينما قلنا يدان حقيقيتان نفينا أن يكون الظاهر هذا غير مراد، لكن ليس لليد معنى إلا حقيقة، ليس للوجه معنى إلا حقيقة، فنثبت الوجه الحقيقي. يبقى نفينا أن الوجه يراد به ذات أو اليدين يراد بها النعمة أو القدرة أو إلى آخره، وحقيقة أي أن لله عز وجل يدين، نعلم ذلك على الحقيقة لكن لا نعرف الكيفية ولا نفسر اليدين بمعنى، لأن هذا مترتب على ماذا؟ لأن هذا مترتب على كيفية إذا تعلق بالصفات الخبرية، وهذا نفوض علمه إلى الله. هتقول لي ما هو اليدان عندك اليد يعني هذه جارحة متعلقة، طب ويد الله عز وجل نقول هذه مثل هذه؟ لا ندري، إذن لا نفسرها بهذا. يكفينا أننا نقول يدان حقيقيتان، نفينا قول المحرفة المراد باليد هي القدرة والنعمة لأن اللغة تدل على غير ذلك، ونفينا الممثلة قول الممثلة لأننا لم نقل كأيدينا مثل كذا مثل أيدينا، ونفينا كلام المعطلة ونفينا كلام المفوضة. فكلمة على الحقيقة أثبتت المراد من ذلك، لأن حينما يقول السنة والجماعة معلومة المعنى مفوضة الكيف، معلومة المعنى يعني علم المراد من ذلك، والمراد من ذلك إما أن يكون بالتفسير اللي هو الاستواء يعني العلو أو كذا، أو معرفة المراد أنها يد حقيقي بس. مثل الغضب نقول صفة حقيقي، لأن فسرنا الغضب بشيء يبقى فسرنا بإيه؟ ها؟ لأن غضب الله ليس غضب المخلوق. هتقول بقى ده جمرة كذا لا، هذا كله في المخلوق، لكن حسبك أن تقول ماذا؟ غضب حقيقي. فالصفات الذاتية الخبرية أو الصفات الفعلية أو كذا كلها نقول يدان حقيقيتان، رضا حقيقي، رضا على وجه لائق بالله، غضب على وجه لائق بالله، وغير ذلك من هذه المعاني. ويبقى بهذا عرفنا المراد فلا يكون هناك جهالة بالمراد، يبقى جميع الصفات معلوم المراد إما بالتفسير الحرفي كما في اللغة، وإما بمعرفة أن هذه الصفات على حقيقتها. فالمراد الوجه وجه الحقيقي ليس ذات، المراد باليدين يدين حقيقيتين وغير ذلك. نعم، يبقى المراد بالوجه وجه الصفة الذي وصف المغض باليدين الصف، المغض بكذا الصف على الحقيق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها.
طالما مش معلوم، طالما أنه ليس معلوم يبقى لا فرق. ولهذا لما قالت الأشاعرة بأن القرآن من جهة المعنى هو المعنى القائم بالنفس، لم يفرقوا في المعاني هذه، قالوا المعنى القائم بالنفس. طيب وبعدين فلما عبر عنه بالعربية صار قرآن، اسم القرآن بقى لما عبر عنه بالعربية، ولما عبر عنه بالعبرانية صار توراة، ولما عبر عنه بالسريانية صار إنجيل. وإلا ما في فرق عندهم باعتبار الصفة التي هي المعاني القائمة بذات الله عز وجل، إنما التفريق يا إخوان باعتبار المعبر، باعتبار التعبير، لأن كل الكتب دي عبارة عن كلام لا عنده. طب عبارة عن كلام الله نفرق بينهم إزاي والمعنى القائم بنفسه ده واحد؟ لما عبر بالعربية تعرف إن ده القرآن بقى، ده اللي عبارة عن القرآن. طب ولما عبر بالعبرانية دي بقى التوراة لأنها عبارة عن التوراة، ولما عبر بالسريانية صار دي بقى الإنجيل. يبقى علامة الإنجيل من اللي ربنا ذكرها في القرآن، أنزل التوراة والإنجيل وكذا. طب نعرف نميز إيه بين القرآن والتوراة والإنجيل وكل معنى قائم من نفس؟ قال لك بالتعبير. لما عبر بالعربية اعرف إن ده القرآن، ما فيش غير كده. لما عبر بالتوراة اعرف إن ده بالعبرانية يبقى ده التوراة، لما عبر بالسريانية صار بالله عليكم هذا كلام يعقل؟ هذا كلام يعقل؟ الله عز وجل قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين بلسان عربي مبين. الله قال جعلناه قرآنا عربيا. مين اللي جعل القرآن عربي؟ الله. طب الله عبر عما في نفسه. القرآن الذي أنزله الله جعلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، يبقى هو قرآن بكلام الله، قرآن بما نزل به جبريل سماعا من الله، هو كلام الله عز وجل ذي والقرآن. لا نفصل في القرآن بين المعنى واللفظ، ونقول اللفظ مخلوق وهذا من تعبير مخلوق، فالمعبر عنه هذا هو القرآن، التعبير هذا مخلوق. ولهذا حينما أقول لك الحمد لله رب العالمين أقرأ عليك الرحمن الرحيم مالك يوم، اللي تسمعه ده مخلوق عندهم، ده مخلوق. طب كيف والله عز وجل قال وإن أحد مش كده سجرك فأجره حتى يسمع كلام الله؟ طب حتى يسمع كلام الله، كلام الله اللي هو المعنى ولا ماذا يا إخوان؟ الكافر دلوقتي اللي هيسمع القرآن بيسمع مين؟ بيسمع قارئا ولا بيسمع الله؟ قارئا، يسمع قارئا قرأ القرآن، فكان المقروء هذا كلام الله وليس عبارة عن كلام الله. وإن أحد المشركين استجرك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو يسمع القرآن من وعليه. فالقرآن كلام الله، سمع قرئ كتب جعل في الصدر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطو به من إذا لرتاب المبصرون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.
طبعا هذا بيان اللفظ والمعنى لتبين الناس منزلهم، هذا بيان للفظ وبيان للمعنى. نعم.
قال: وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على
يعني من المحال أن الله ينزل كتابا لا يفهم كثير من معنى. كيف يكون هداية؟ كيف يكون هداية؟ وكيف يحصل التدبر ونحن لا نعرف معنى يا أخوة؟ لما يكون واحد عنده أمي وأعطيه ورقة مكتوبة بالإنجليزية وأقول تدبر هذه وافهم ما فيها وعقبها، يبقى ده تكليف غير مقدور ولا بمقدور؟ بغير مقدور. ايه قيمة الورقة دي عنده طالما انه لا يعلم معناها؟ ايه قيمة الورقة دي عنده؟ ولهذا لما بيستلم العام التقرير إشاعة بيذهب إلى الطبيب ويقول له ايه الموجود في إشاعة، يقول موجود كيدا وكيد. لكن لو كان الطبيب نفسه ما يعرفش ولا في أحد يعرف، ايه قيمة بقى هذه الأشياء؟ فالله المستعان، كتاب رب الذي قال سبحانه هدى للناس، وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كيف يكون شفاء ورحمة نفرح به؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وفيه ما لا يعلم معناه. إذا ما قيمته؟ كيف تقوم به الحجة والناس لا يعرفون معناه؟ أليست الحجة في المعاني هذه؟ رسل مبشر ومنذر لئلا يكون للناس عليه حجة. نعم. وأما دلالتهما،
قال: وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
نعم.
وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل.
نعم، فما أحد يعلم هذه الكيفية. ولهذا قال الإمام مالك لما سأله الرجل عن الاستواء فقال: يا هذا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من المسجد. طيب، الاستواء غير مجهول يعني يا أخوان ثبوته ومعناه معروف، معناه معلوم. طيب والكيف غير معقول بالنسبة لنا، لأن كيف نفوض، إنما المعنى نعرف، والإيمان به واجب لفظا ومعنى، والسؤال عنه بدعة عن الكيفية. يبقى هذه الكيفية مجهولة لنا، وإن كانت الصفات لها كيف والمعنى معلوم لنا. انظروا ماذا يقول علي جمعة في مثل هذا النص الإمام مالك وغيره، يعني هم يستدلون بكلمة مالك تأويلها والكيف غير معقول. يعني غير معقول أن يكون لها كيف أصل، غير معقول أن يكون لها ماذا؟ أن يكون لها كيف. ولهذا يا أخواني مذهب الأشاعرة ينقسم إلى قسمين. منهج المتقدمين كان التفويض، ومنهج من جاء من بعدهم التحريف اللي بيسموه التأويل. فهم مفوضة ومحرفة، ولهذا لا إشكال عندهم أن تقرأ هذه الألفاظ ولا تذكر معاني، لكن إن ذكرت معاني فالمعاني التي أحدثوا. فهم بين تفويض وتحريف، وينسبون التفويض الى الائمه. ولهذا يقول احنا ما لا خلاف بيننا وبين مالك واحمد وي وي وي، ما فيش خلاف اصلا بيننا وبين هؤلاء، لانهم يزعمون ان مذهب هؤلاء هو التفويض، نمرها كما جاءت وكذا، فظنوا انه كما جاءت يعني ما نتكلمش فين؟ في المعاني، لا نتكلم في المعاني. فلهذا نسبوا الى ائمه السنه مذهب المفوض. ويدل على ذلك اكبر دلاله أن النووي نفسه وأن ابن حجر كذا، أن النووي قرر في صحيح مسلم أن مذهب العلماء في الأسماء والصفات على قسمين. الأول إمرارها كما جاءت وكذا وكذا وتفويض معانيها إلى الله، لها معاني لكن تفويض معانيها إلى الله. طب والثاني مذهب التأويل. النووي ظن هذا، ظن إن مذهب العلماء تفويض تأويل، ومذهب أهل العلم لا تفويض ولا تأويل، إنما مذهب أهل العلم ماذا؟ تفويض في الكيف، معرفة من معنى على ظاهر ما في القرآن الكريم، فالمفوضة شر المذاهب والمحرفة كذلك. لكن هذا الذي قاله النووي ثم رجع عنه قبل أن يموت بأربعة أشهر في رسالة في ذكر الحروف والأصوات وكذا، وقد شرحناه على قناة الرحمة زمان في هذا الباب. لكن على كل حال كان جاهلا بمنهج السلف وظن أن هذا هو منهج السلف. ايه تاني؟ لكن في الأول كنت في قناة الرحمة عندي شرح رياض الصالحين، ونحن نترجم للنووي في بداية شرح رياض الصالحين. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المعروف في العقل والنقل المطبوع على هامش منهاج السنة: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله
يعني
به.
يعني يقول: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ هذا مستحيل طبعا. نعم.
قال: إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر ولا
الصفات دي أشرف ما فيه، هذه أشرف ما فيه لا يعلم معناه. يا أخواني لو فوضنا هذا معاني الصفات، هذا فوضنا أجل ما في أجل ما في القرآن الخبر عن الله، والخبر عن الله بأسماء وصفاته سبحانه وتعالى، يبقى هذه مفوضة. إذن ما الذي بقي لنا في القرآن نتدبره إذا جهلنا هذا؟ يبقى جهلنا أجل ما في القرآن، ولهذا أجل آية في القرآن آية الصفات والأسماء، صح ولا أخوان؟ ما وجه كون آية الكرسي أجل آية في القرآن؟ وجه ذلك ما هو؟ أنها تتضمن أسماء الله عز وجل وصفات، يبقى هنا صارت أجل ما في القرآن للمراد منها والمتعلق، وهو تعلق بأسماء الله وصفاته. فكيف يكون نفس العلة التي بها صارت أفضل في القرآن مجهول؟ أي علة إذن؟ لما يكون الفضل ونحن لا نعرف المراد من أسماء الله وصفاته؟ أي فضل إذا؟ لكن لما سأل النبي أبي بن كعب عن أفضل آية في القرآن فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. طيب يا أخواني، سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن، أيعجز أحدكم أن يقرأ في ثلاثة ثلث القرآن؟ طيب ليه يا أخوان؟ نعم، لأنها خبر عني، اختصت بالخبر عن الله عز وجل، ولأن القرآن كما أخبر الله عن نفسه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فالقرآن أحكام وأخبار، والأخبار إما عن الله عز وجل وإما عن الرسل، فمثل الخبر عن الله ثلث موضوعات القرآن. ومن هنا كان من قرأ سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. يعني لو واحد حلف أن يقرأ ثلث القرآن فقال لك أقرأ قل هو الله واحد يجزئه؟ لا، لكن يأخذ جزاء. جزاء من قرأ ثلث القرآن اللي هو قل هو الله واحد. نعم.
قال: فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى.
إذا كنا لا نعلم المعنى كيف نستدل به؟ يعني نستدل بهذا كيف نستدل ونحن لا نعلم المعنى؟ احنا حينما استدل بدليل لابد ان اكون عالما معنى. نعم.
فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الانبياء وفتحا لباب من يعارضهم، ويقول ان الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الانبياء، لاننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالادلة العقلية. والانبياء
بقى يا اشاعرة، لما كنتم تفوضون او كذا لماذا تكلمتم في المعاني؟ طيب حينما تقول ظواهر القرآن هذه كفر، تكلمتم في هذه الظواهر بمعاني، من أين الدليل؟ حينما قلتم استوى معنى استوى، حينما قلتم اليد معنى كذا، من أين أتيت بهذا؟ أن هذا مراد الله في كتابه، من أين؟ من أين؟ من أين أتيت؟ لا من نص من القرآن ولا من السنة ولا من ظاهر اللغة، يبقى من أين أتيت بهذا الكلام؟ هذا مما فرضه العقل تنزيها لله. نعم.
قال: والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم، فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد.
ولهذا انتبهوا يا أخواني، تفريق بين مذهب يا أخواني المفوضة ومذهب السلف لابد من بحثه بدقة. ما الفرق يا اخواني بين مذهب المفوضة ومذهب السلف؟ ها تفضل. تفويض الكيفية دون المعنى. المعنى يعلمون المراد منه. نعم. المفوضة يفوضون الكيفية والايه والمعنى. طيب ما معنى يفوضون المعنى؟ لا يتكلمون في المراد. بعضهم يقول لها معاني عند الله الله أعلم بها، وبعضهم يقول ما لها معاني أصلا إنما نقرأها هكذا. طيب إذن فوضوا الكيف والمعنى، طب كيف رد عليهم في تفويض المعنى؟ كيف رد عليهم لما قالوا نحن نفوض المعنى، كيف نرد عليهم؟ لا، هم يقولون لا يؤمن بذلك، كيف نرد عليهم ردا يخصمهم؟ انك انت استدل عليهم بما ينكرونه. ها تفضل. ان الله انزل القرآن بلسان عربي مبين، وهم عرب اقح يعلمون المعاني. الأمر الثاني، لو كان المعنى مفوضا لاقتضى هذا إيه؟ عدم صحة التدبر. كيف نتدبر ما لا نعلم معنى؟ يبقى تدبره محال. إذن يكون الله كلفنا بما لا يطاق، كلفنا بمحال، أنزل كتابا وفيها ما يعلم معناه ثم أمرنا أن نتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ولا بعض آياته، آيات يشمل جميع آيات القرآن. طيب نحن لا نعلم المراد من آيات الصفات، إذا نكون هنا ماذا؟ أمرنا بتدبر ما لا نعلم معناه. زي ما قلت لك كده، لو أنا كلفت واحد أمي أن يترجم لي كتابا في الإنجليزية، هو ما يدري عن العربية أصلا، يبقى كيف هذا؟ يبقى التكليف بما لا يطاق. طيب مما ينبغي أن نعرفه أن مذهب الأشاعرة يتضمن منهجين، منهج التفويض ومنهج التحريف، فلا إشكال يعني. فهو مفوضة ومحرفة، وهذا لا إشكال عندهم أن يقول، أن يقول استوى، استوى على ما أراد، ما فيش مشكلة عندهم أن يقول استوى على ما أراد. طب إيه اللي أراده بقى؟ ما احنا ما ندري إيه اللي أراد. ولهذا كلمة حسان هذه فيها من الإجماع، يعني عنوان الرد على حسان في كلمته الإجمال، استعمل المجمل الذي لم يستعمله السلف، فلا السلف أثبتوه ولا نفوه. جاءت الألفاظ، إذا ما جاءت المعنى استفصل. طب ليه ما قلتش بقى استواء يقب جلاله معناه على وارتفع، عشان يمشي مع الأشاعرة ويمشي مع أهل السنة ويمشي مع كذا. هتمسكه يقولك أنت تبعك يا هشام استوى يعني على وارتفع، هتسيبه وروح على جمعة هيقول على ما أراد. أيوة اللي هو الاستيلاء بقى، ولا زي ما أنت عاوز كده. يبقى كان إيه مستوى واحد يقولك إيه أنا بدعو على ما إيه على مراد الله ومراد رسوله. طب هو فين مراد الله ومراد رسوله؟ مش عرفنا ايه هو المراد؟ ما كله بيقول المراد على ما اراد، على ما اراد وعلى المعنى الذي اراد. ما كله بيقول على المعنى الذي اراد، ايه بقى المعنى الذي اراد؟ عشان نمسك في بعض بقى دلوقتي. هتقول استوى على ارتفع، ممكن يسحبوا منك الكرنيه او يطردوك ويقولوا ما عادش تجيب الوهابي ده تاني. او هتقول استولى، هيقوم عليك الجماعة الدؤول حتى لو خلفونا بكذا، بس يعني حافظين هم استوى على وارتفع. يبقى انت كده على كده. نعمل ايه بقى؟ نحطها في العرض، لا هي جم ولا هي وحش، كادت تكون جم، بس هدف. يبقى الخلاق وعلى المعنى الذي اراد. ايوه ايه هو بقى المعنى الذي اراد؟ ما هو المعنى الذي اراد؟ يبقى يبقى هذا. عرفت يا اخواني بارك الله فيكم؟ هو صراحة أستاذ في يعني سنطرة اللفظ، حدش يعرف هذا هو. والحويني، لكن الحويني أخبر عن نفس الحقيقة وكفانا، قال أنا رجل أرموط. هو كفانا، هو قال كده، قال أنا أرموط، فأنت مش محتاج إيه توجد نفسك في التحليل. قال كده عن نفسه. فإيه بقى المعنى الذي أراد وكذا وكل ما دار في بقى. كل ده كلام مين؟ الأشاعرة، فالله المستعان. طيب
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم.
طيب نقف في القاعدة الرابعة ونكمل بعد العصر إن شاء الله.